يبقى هذا لماذا يا إخواني؟ لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب يبدأ الآن يا إخواني المصنف. فضل فضل. أما زكاة عروض التجارة يا إخواني فإنه تحتسب العروض الموجودة في المحل يوم وجوب الزكاة وليس بأصل ثمنها، فقد تزيد وقد تنقص. فأنا الآن اشتريت بضاعات في المخازن بعشرة آلاف، في نهاية العام قد تكون 9000 وقد تكون 12000، صحيح؟ ليه؟ لأنها قد تزيد وقد تنقص. على أي شيء أحسبها؟ يوم وجوب الزكاة، على يوم وجوب الزكاة. طيب هذه واحد. الثاني أنا سأضم هذه العروض إلى ما معي من أموال، خلاص؟ يبقى كان معي من المال وأضمه للعروض وأزكي الإيه؟ الجميع إذا كان ما معي من المال مضى عليه حول، خلاص؟ طيب هذه التجارات قد يكون فيها تجارات بديون كالبيع الآجل أو البيع للتقسيط، فهل يدخل في الوعاء الزكوي؟ نعم يدخل في الوعاء الزكوي. وما الذي يزكى من الديون اللي قلناه في زكاة المال نقول فيه عروض التجارة. الديون تنقسم إلى قسمين، ديون مضمونة وديون غير مضمونة. الديون المضمونة هي التي عند الغني الأمين، الغني الأمين. والديون غير المضمونة هي التي ستكون في فقير معسر لا يستطيع الأداء أو غني مماطل. مماطل يعني إيه مماطل؟ يعني يؤخر الحق عن وقته، أو قد يكون غني لا يريد أن يؤدي الزكاة، جاحد. واضح كده يا إخواني؟ فالزكاة ستخرج عن الديون المضمونة، الديون المضمونة التي ستكون في الموسر المؤتمن. وسواء أنت أخرتها بنفسك كما يحدث مع كثير من الناس، يعني سلف الوالد، سلف قريب من الأقرباء، من الأقارب، سلف صديق، وبعدين هو ترك بنفسه، هو الذي لا يطالب، لكن هذا الرجل الذي عنده المال إيه؟ غني ومأمون، في هذه الحالة يخرج عنها الزكاة. طيب إذا كانت الديون في معسر لا تخرج الزكاة. طيب إذا كانت الديون في مماطل لا تخرج الزكاة. طيب أتت الأموال تزكى بقيمتها. طيب كم تزكى؟ أهل العلم على خلاف، منهم من يقال تزكى سائر الأعوام التي مضت، ومنهم من يقال تزكى لعام واحد، ومنهم من يقول لا زكاة فيها. والصحيح أنه فيها، وعليكم السلام، الزكاة لعام واحد، فيها الزكاة لعام واحد. كذلك أقوال الأموال التي تكون في المجالس الحسبية، يعني طفل توفي وإيه أمواله كانت في مجلس من المجالس الحسبية، حجزوها في بنك من البنوك أو صندوق البوستة، صحيح؟ هو لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال، لا يستطيع أن يتصرف فيه بزيادته كأن ينميه، ولا يستطيع أن يأخذ هذه الأموال فيستفيد منها. فماذا يفعل له في هذه الحالة؟ إذا أخذ هذه الأموال زكاها لعام واحد، زكاها لعام واحد. طب لا وجوبا. أين تفضل يا أخواني؟ كل مال للكنية ليس للتجارة لا تجب فيه الزكاة. طيب واحد جاب مجموعة من السيارات يؤجرها، أو عنده عمارات يؤجرها، زكاتها زكاة عروض تجارة ولا زكاة أموال؟ زكاة أموال. يأخذ ريعها، فإن بلغ نصابا بدأ حوله، فإن حال عليه الحول زكاه زكاة الايه؟ المال. إن أنفقه خلال الحول خلاص لا زكاة عليه. لا، هذه كلها كنية. هذه بالضبط زي واحد عنده دكان، الدكان فيه رفوف وفيه ثلاجات، يخرج عليها الزكاة ولا لا؟ لا يخرج. كذلك رجل يعمل سائق على سيارة، عنده سيارة بيشتغل عليها سواق، هذا مثل المحل بالضبط، هذه مال كنية لا زكاة فيه. لكن الزكاة فين؟ في المال المستخرج، جاء مال وتجمع عنده حتى بلغ نصابا، إن حال عليه الحول وجبت الزكاة، إن لم يحل عليه الحول وأنفقه لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيه. وإن كثرت هذه الكنية، يعني بدل السيارة عنده أسطول سيارات، وإن كثرت هذه الكنية كان عنده أسطول من السيارات، فنقول زكاة أموال وليس زكاة تجارات. عرفت كده يا إخواني؟ تفضل. لا دي مسألة خاصة لازم نسأل فيها تفصيلا. مسألة خاصة لازم نسأل فيها تفصيلا لأن الدين قد يكون دين للتجارة، فدين التجارات يختلف. دين التجارات يختلف. ما احنا قلنا ديون التجارات يختلف الآن.
نعم.
ديون التجارات تختلف. صبرا بس. أكون يا إخواني ديون التجارات ديون مختلفة عن سائر الديون. يعني الآن أنا عندي شركة مساهمة، الشركات المساهمة يا إخواني الأموال التي فيها كثير منها أموال المودعين وبعضها أموال أصحاب الشركة، وبعضها موجود فيه في دخل معي في هذه العروض كثير من الأموال التي تكون بالدين، اشترى بضائع بالإيه؟ بالآجل ويبيعها حال. هذه الآن كل مسألة من هذه المسائل مسألة تحتاج لفتوى تفصيل، كل مسألة من هذه المسائل مسألة تحتاج لفتوى وتفصيل يختلف. لكن احنا بنتكلم ايه يا اخواني؟ في احكام عامة، واضح كده؟ لكن بصفة عامة الدين مانع من الايه؟ من الزكاة على قول الراجح لأهل العلم. الدين مانع من الزكاة على قول الراجح أهل العلم. الأصل في الزكاة يا اخواني عن تكون عن ظهر غنى. فإن كنت مدينا دينا ينقص النصاب هذا يا اخواني ظهر غنى ولا فقر؟ فقر. واضح كده؟ طيب لا تقول اذا احنا كنا هذه مسائل ايه؟ مسائل خاص. واحد تجارته فيها عنده بضائع بثلاثة مليون، 2 مليون منها بالبيع الاجل، فيها الزكاة ولا مفيش فيها الزكاة؟ فتوى. هذه فتوى نحتاج فيها لتفصيل. واضح كده؟ طيب ننتقل الان يا اخواني لايه؟ لباب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، نعم. أيضا يقول باب زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، وكأنه قال الزكاة بسبب الفطر، الزكاة بسبب الفطر. وزكاة الفطر يا إخواني تختلف اختلافا تاما في أحكامها عن زكاة الأموال. زكاة الفطر تختلف اختلافا تاما في أحكامها عن زكاة الأموال، وهذا الاختلاف يقتضي الاختلاف في الأحكام. هذا الاختلاف يقتضي الاختلاف في الأحكام. لما كلام كثير من المعاصرين لا يفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال حدث اللبس في عدد من المسائل، ولذلك ينبغي علينا قبل البث نحن إيه؟ نفرق. زكاة المال يا إخواني اسمها زكاة المال، وزكاة الفطر اسمها إيه؟ زكاة الفطر. يعني إذا الزكاة في الأموال بسبب بلوغ المال نصاب، لكن الفطر بسبب إيه يا إخواني؟ لا، بسبب ماذا؟ بسبب الفطر. بسبب الفطر. زكاة الأموال تجب في المال، وزكاة الفطر تجب في الرؤوس، في الأبدان، في الذمة. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ بن جبل فخذ من أموالهم صدقة، فأعلمهم أن الله تعالى جعل في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فأعلمهم أن الله تعالى أوجب في أموالهم، في المال ولا في الرأس؟ في المال. ولذلك الزكاة تخرج حتى من الطفل، من المجنون، لأنها تجب فين يا إخواني؟ في المال. تجب فين؟ في المال. واضح كده يا إخواني؟ طيب زكاة الفطر تجب في الأبدان والذمم. كيف يكون هذا؟ في الأبدان والذمم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى. إذن بتجب في رؤوس وأبدان وذمم ولا تجب في أموال. واضح كده يا إخواني؟ هناك قال فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم إيه؟ افترض عليهم صدقة في أموالهم، يبقى صدقة في المال. طب وين في هذا الحديث جعل الصدقة على النفوس، على الأبدان؟ واضح كده يا إخواني؟ يبقى دي على عدد الرؤوس ودي على عدد الأموال. ولذلك صدقة الفطر لو أن طفلا عندي ولد قبل غروب الشمس بربع ساعة تجب عليه الزكاة؟ طيب لو ولد بعد غروب الشمس بربع ساعة لا تجب عليه الزكاة. طب لماذا هذا طفلي وما زال مولودا الآن؟ نقول لأن صدقة الفطر إنما تجب في إيه؟ في الأبدان والنفوس. خلاص. طيب زكاة المال قال تؤخذ من أغنيائهم، يعني لا تؤخذ إلا عن ظهر غنى، تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من ظهر غنى، ولا تؤخذ إلا من في من بلغ ماله نصابا وحال عليه حول كامل. يعني استقر غنى كم سنة في مال هو لا يحتاج إليه في نفقة ولا كسوة ولا مأكل ولا مشرب ولا تمريض، مال مدخر زائد عن الحاجات الأصلية، بقي عندك لمدة عام كامل تؤخذ من أغنيائه. طب زكاة الفطر تجب على الجميع، فمن ملك قوت يومه ثم زاد عنه ولو صاعا وجبت عليه الزكاة. ولذلك في زكاة الفطر قد يأخذ الرجل الزكاة ويخرج الزكاة، يعني فقير لا يجد، وأنت أخذت له زكاة الفطر فعطيتها له، صحيح؟ فلما أخذها وجد نفسه اتفى في يوم ليلة العيد وفي يوم العيد بما يكفي، وجد عنه 2 كيلو رز هيأكلوا يشبعوه هو وعياله، صحيح؟ طيب وجد عنده كيلا زائدا هيخرج الزكاة. إذن هي في أبدان وليست عن ظهر غنى. الغني في زكاة الفطر من امتلك زكاة مالي يكوت يومه ثم زاد عليه إيه؟ طاعا. ورحكي يا إخواني زكاة الأموال إنما تخرج منها الزكوات، يعني مثلا عندك بهيمة الأنعام بتخرج الزكاة منين؟ من بهيمة الأنعام، يعني في كل 40 شاة يعني تخرج منها نفسها، صحيح؟ وفي الأموال هتخرج من الأموال، وفي الزروع تخرج من الزروع. طيب وفي زكاة الفطر إنما اختصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطعام، فقال عبد الله بن عمر افترض علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا صاعا من شعير أو قمح، وفي رواية صاعا من طعام. إذن زكاة الفطر محددة بالطعمة، ومقدارها محدد بطعمة، بصاع من طعمة. طب زكاة المال من نفس المال، زكاة المال المفترض فيها الإغناء لعام كامل، الإغناء لعام كامل، يعني أسرة تيجي تنظر عايز تعطيها زكاة مال، تقول هذه الأسرة كم يكفيها في الشهر؟ 400 جنيه. إذن كم يكفيها في العام؟ فتضرب 400 في 12 شهرا، يبقى عندك 4800. إذن هذه تستحق ما يغنيها طوال عام فتأخذ الزكاة 5000 أو 4800. لماذا؟ لأن المقصد إغناء لعام كامل، ده في زكاة إيه إخواني؟ زكاة المال. طيب زكاة الفطر المقصود سد الجوع في يوم العيد، ما يكونش الناس كلها فرحانة وراح يحصل طعام وشراب. زكاة المال إنما تخرج لثمانية أصناف، الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل وفي سبيل الله، 8 أصناف. طيب زكاة المال، زكاة الفطر إنما تخرج في صنف واحد، الفقراء والمساكين. ورحكي يا فني، يبقى إذن عندي عدد من الفروق الكبيرة بين الإيه؟ بين الزكاتين، هذه لها أحكام تخصها وهذه لها أحكام تخصها، هذه مقصود منها الإغناء لمدة عام والإغناء في الحاجات الأساسية، وهنا المقصود فقط سد الجوع. واضح؟ حاضر حاضر. ورحكي يا إخواني، إذن في فروق ولا ما فيش فروق؟ هذه الفروق مقتضية، مقتضية للتفريق بين زكاة المال وزكاة الفطر ولا لا؟ نعم. واضح كده؟ أخي يسأل الآن بيقول يعني إيه إغناء لمدة عام؟ أنا بخرج زكاة مال، المقصود بزكاة المال يا إخواني إيه؟ إعطاء الفقير لمدة يوم ولا أغنيه لمدة سنة؟ لا، أغنيه لمدة سنة. فبيحتسب الآن في الفقير زكاة المال، بيحتسب الآن للفقير كم يكفيه لمدة عام ويؤخذ منه، وهذا كان بيوزع من بيت مال المسلمين، كان بيوزع من بيت مال المسلمين، فيعطي ما يغنيه لمدة عام كامل. واضح يا إخواني؟ إذن هذه الآن الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر، تقتضي التفريق في الأحكام، تقتضي التفريق فين؟ في الأحكام. قول بعض إخواني من بعض طلاب العلم ومن بعض المشايخ يجوز في زكاة الفطر إخراج القيمة. نقول من أين قلت هذا؟ إخراج القيمة. نقول له من أين قلت هذا؟ من أين جئت بهذا؟ يقول هو يحتاج لمأكل ومشرب. نقول نعم، يحتاج لمأكل ومشرب ومسكن وتمريض إلى أشياء كثيرة، لكن هذا في زكاة المال وفي زكاة الفطر. في زكاة المال أنت تريد أن تجعل زكاة الفطر هي المغنية للفقير طوال العام، هذا خطأ، هذا خطأ، هذه واحدة. الأمر الثاني، ابن عمر يقول لك افترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. أنت تقول لا، صاع من طعام هذا خطأ، يبقى أنت رد على ما. يا إخواني، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبليغ عن رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن رب العالمين افترضها عليك طعمة فلا تبتئس. طب أنت قلت هذا يحتاج لكذا وكذا. نعم يحتاج. تريد أن تخرجها في غير طعمة، أخرجها في غير طعمة. اخرج الآن الطعمة ثم زد عليها ما شئت من مال، ثم انظر في شيء آخر. أنت كم تخرج من الزكاة؟ طاع 2 كيلو. الاثنين كيلو يعني الأربعة جنيه اللي أنت تخرجهم دول، لو أخرجتهم مال هم اللي يغنون، ما لكم كيف تحكمون؟ واضح لي يا اخوان؟ اذا ينبغي ان ينظر في مثل هذا نظره صحيحه. طيب واحد يقول هو امتلك الان وزاد واخرج زكاه ماله، زكاه فطرته، ثم وجد عنده طعاما زائدا، ماذا يفعل به؟ ياكل فيه ولا عنه او حتى ينتهي؟ طيب اراد ان يبيع، يبيع، امتلك خلاص هو حر. واضح لي يا اخوان؟ طيب من الذي قال بجواز اخراج زكاه الفطر طعمه؟ لم يقل بذلك سوى الحنفية، لم يقل بذلك إخواني سوى الحنفية بجواز إخراجها قيمة، لم يقل بذلك إلا الحنفية. طيب وقال الحنفية بجواز إخراجها قيمة مع أن الأفضل عندهم طعم. صبرا آل يا إن موعدكم الجنة. خلاص كده يا إخواني، مع أن يا إخواني إيه الأفضل عندهم؟ أن يخرجها طعم. طيب وعند غيرهم إذا أخرجها قيمة هي غير مجزئة؟ عند غيرهم إذا أخرجها قيمة هي غير مجزئة. طب من أين قال الأحناف إذا أخرجها قيمة أجزأت؟ مبني على أصل عندهم أنت لا تقول به، مبني على أصل عندهم أنت لا تقول به. تعال نشوف هذا الأصل عشان ننتهي من المسألة. زكاة الفطر بأي شيء واجبت؟ بالكتاب أم بالسنة؟ بالسنة. طيب بسنة الأحاد ولا بالسنة المتواترة والمشهورة؟ بسنة الأحاد. الحنفية لا يثبتون بسنة الأحاد لأن عندهم الفرض ما ثبت بقطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإن كان ظنيا في أحدهم، يعني كان ظني الثبوت قطعي الدلالة، ها ظني الثبوت قطعي الدلالة، أو ها ظني الدلالة قطعي الثبوت، ينتقل عندهم من الوجوب إلى من الفرضية إلى الوجوب. نظروا في هذا النص فوجدوه أحاد، يعني ظني الثبوت. طيب وليس قطعي الدلالة؟ لا قطعي الدلالة. ولذلك هم قالوا بوجوب زكاة الفطر لا إيه؟ لا فرضيته. أول شيء هذا روي. طب لماذا؟ لأن عند النص هنا ظني الثبوت قطعي الدلالة. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما قال فرض رسول الله، هو يقول فرض، يقول لا ما فرض، قالوا لا هنا فرض بمعنى قدره، لقول الله تعالى وفرض فيها أقواتها، يعني قدر فيها أقواتها، ففرض هنا بمعنى قدر. وعلى هذا تنزل عندهم من مرتبة الفرضية إلى مرتبة الوجوب. ظني. طيب فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا، صاعا من طعام، نعم نقول له نعم يقولون بهذا، نعم نقول بهذا. طيب لكن ليس على سبيل الفرضية. طب لماذا؟ الحديث ظني الثبوت. طب إذن تجوز قيمة. السؤال هل أنت تقول بهذا الأصل؟ إذا لم تقل بهذا الأصل فبأي شيء تستدل؟ هم استدلوا بأصولهم، هم استدلوا بأصولهم. العجب أن كثيرا ممن لا يقول بهذه الأصول يقول قالت الحنفية، قالت الحنفية أنت لا تقول بأصلهم أصلا. تعال الآن نطبق عليك في كثير من المسائل غير هذه المسألة، أنت لا تقول بهذا الأصل، يبقى إذا لا يحل لك أن تقول قالت الحنفية إلا إذا كنت مقلدا، وإذا كنت مقلدا فلا يحل لك الفتوى. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن هم إنما بنوا القول بالقيمة على أصل عندهم. إحنا درسنا هذا الأصل، لكن أنا أشير إليه الآن إشارة. لما درسنا الأصول أشرنا لمثل هذا. طيب هل أنت تقول بهذا الأصل؟ لا، والجمهور يخالفه ويثبتون الفرض بحديث الأحد كما يثبتونه بالإيه؟ بالدليل القطعي الثبوت، ويثبتونه بظنية دلالة كما يثبتونه بقطعي الدلالة، ولا يفرقون بين الفرض والواجب. وضحت صورة المسألة يا أخواني؟ أنا أعطيك مسألة الآن أكبر عشان أنهي معك المسألة. هل يجوز لك أنك تقف في الصلاة تقرأ القرآن بالفارسية؟ ليه؟ أنت متعبد بلفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة في الكتاب فهي خداج ناقصة، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لكن أنت الآن عند أبي حنيفة يمكنك أن تقف في الصلاة تقرأ بالفارسية. لماذا؟ الحديث ظن الثبوت. طيب وقفت في الصلاة ما قرأت الفاتحة أصلا، لكن وقفت وقلت إذا جاء نصر الله والفتح وانتهيت منها، الصلاة صحيحة غير باطلة. طب لماذا؟ الأصل يا أخواني، إذن هذا الأصل ينبني عليه كثير من المسائل، ليست مسألة ولا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، لأن بعض إخواننا يقول لا نقول بأصل الحنفية. هو أنت كاذب لا تقول به، تعال نلزمك بمثل هذه المسائل تقول لا ستخالف. تعال الآن لو طفت بالبيت منكسا، يعني إيه طفت بالبيت منكسا؟ جعلت البيت عن يمينك ثم طفت عكس الناس، الطواف صحيح ولا غير صحيح؟ عند الجمهور بس، أنا في عندهم صحيح. طب لماذا؟ هذا يا أخواني ليس انتقاصا، لكن أقول هذا أصلهم، هل تقول بهذا الأصل أم لا؟ هنا الأصل وليطوفوا بالبيت العتيق ثبت بالإيه؟ بالمتواتر القطعي، لكن الطواف بأن يجعل البيت عن يساره ثم يطوف هذا ثبت بالسنة وسنة الأحاد، وهي زيادة عن القرآن وزيادة نسخ، هكذا يقول. وعلى هذا لو طاف خمسا صح، لو طاف وقد انتقل صح الطواف، لو طاف منكسا صح الطواف. رأيت الآن؟ يبقى إذن هذا الأصل ما واحد يقول لا التزم، تلتزم بماذا؟ هذا هوى، مش هوى انك تلتزم هذا الاصل عن اجتهاد، هوى انك تقول التزم لاجل مساله ورح يقني. فنقول ان مثل هذا اذا كان له نظر واجتهاد وعلم اقوال اهل العلم وقال به فقد يصيب اجرا او اجرين. طيب واحد لا يعرف هذا قال فلان وقال فلان، قال فلان باي شيء؟ إن كنت في العير والنفير فالحمد لله رب العالمين، إن كنت تفهم بماذا قال وترجح لك هذا القول فأنت أهل الاجتهاد. طيب وإن كنت لا تعلم فأنت قائل على الله بغير علم، قائل على الله بغير علم. ومن ذلك أخواني في مثل هذه المسائل ينبغي الإيه؟ التريس، لأن الآن قوله على الله، قول الآن على من؟ على رب العالمين. طيب أنا الآن طبعا هجمت على المسألة من آخرها عشان عارف إن إيه سيأتي فيها الأسئلة في خلال الكلام. خذ منهم عرضا، الحديث ضعيف عند البخاري، الحديث عند البخاري ضعيف وعند غيره ضعيف. الشيخ أنا بقول لك الآن، أولا ليس هذا مذهب البخاري خلافا لمن يفهم هذا، ثانيا الحديث ضعيف، ثالثا لما نقول البخاري كما هو البخاري كأبي حنيفة يعني أخذ من قوله ورد، إنما نتكلم فيه يا أخواني في الاستدلال. تفضل.
أما يقال مثل هذه المسألة فيأتي الراجل من أحيانك ويقول ولا احتياط للدين أن يعود الورقة؟
لا يا أخوان هذا ما هو خلاف، هم يقولون الأفضل أنك تقرأ الفاتحة وتأتم لم تقرأها، والأفضل أنك تخرج الأقوات، لكن بيقول الجواز يعني يجزئ. الجمهور يقول لا يجزئ، ولذلك احنا بنيجي في المثل المقلده اللي مش هيفهم كلامنا هذا، بنقول جمهور اهل العلم يقول لا يجزئ، والحنفيه يقول يجزئ مع ان الافضل كقول الجمهور، فانت بين القولين فبما تقول بدينك؟ هذا كلام ابو بكر الطفطوشي. نقول خروجا من الخلاف اخرج بالايه؟ على قول الجمهور الذين يكونون يجزئ. ورحل يا اخواني خروجا من الخلاف، لكن يا اخواني لو انك قلت هذا الكلام وغيرك قال غيره وقال بالقيمه فرجل اخرج القيمه، نقول المقلد مذهبه مذهب مفتيه، المقلد مذهبه مذهب مفتيه. والمسائل الاجتهادية مثل هذه المسائل يا إخواني يعني يصلح فيها الايه؟ المناقشة. فضل. هذا قول نقل على شيخ الإسلام تيمية ولا أدري أين قاله إن كان صحيح. طيب ينقله بعض أهل العلم لكن عندك مجموع الفتاوى ليس في هذا الكلام. حنبلي نعم. طب أين أصله أصلا؟ نحن الآن هذا نقل، هذا مجرد نقل، واضح كده يا إخواني؟ أشير لمسألة أخرى. الحنابلة في أحد قوليهم يقولون بقول الحنفيين، وينصره أبو يعلى كتابه العدة، فيقول الفرض يثبت بالقطعي ثبوت والدلالة، والواجب يثبت بالظني في أحد الطرفين. والإمام أحمد في مسألة الزكاة زكاة الفطر قال لا أجسر أن أقول هي فرض، هي واجبة. وراح كده يا إخواني. إذن الحنابلة لهم قولين أيضا في هذا الأصل. والإمام أحمد يا إخواني تتلمذ لمحمد بن الحسن الشيباني وتتلمذ للشافعي. محمد بن الحسن الشيباني يا إخواني حنفي، فأصوله أصول الحنفي، والشافعي أصول الناس كلها شافعية بعد الحنفي اللي بيسموه أصول المتكلمين. وراح كده يا إخواني. ووقع الخلاف في مذهب أحمد، لكن المتأخرين كلهم عليه على مذهب الجمهور. طيب أقرأ إلى فضل إخواني. هو حد البدع إن قال بها أحد أو ما قالش بها أحد؟ لا، واضح كده يا إخواني. لكن حد البدع معروف، حد البدع معروف، لكن بعض الأئمة يتحرج من مثل هذا. يعني مثلا القنوت في الفجر ثبت عن بعض الصحابة أنه قال يا بني محدث، بدع يعني. والابن القيم بعد ما اعترض، بعد ما عرض أقوال أهل العلم وجاء بأنها حد بدع، قال ولكني لا أجسر أو كلام هذا معناه أن أقول هي بدع على قول الشافعي. طيب لا أجسر هذا شيء، وحد البدع شيء آخر. أنا ما أقول بدع، لكن أقول هذا حد وهذا إيه؟ حد آخر. ورحكي يا إخواني. واحترام الأئمة، الأئمة على العين والرأس، والأئمة يا إخواني بين الأجر والأجرين. الأئمة يتقلبون بين أجر وأجرين، لكن غيرهم قد يكون بين أجر وقد يكون بين أجرين وقد يكون وقد يأثم حتى وإن أصاب، حتى وإن أصاب. يعني القول على الله بغير علم، لو أصاب آثم ولا غير آثم؟ آثم. طب لماذا؟ لأنه تجرأ على القول على الله بغير علم، بقول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن اختيار بالتشاهي، هذا قول على الله بغير علم. واضح كده؟ يبقى مراتب الناس في الكلام في الشرع يتكلم بعلم فيدور بين أجر وأجر، خلاص؟ يتكلم بعلم ثم يخبئه ويكتمه، فهذا شبه اليهود والنصارى، خلاص؟ طيب يتكلم بجهل فيصيب أو يخطئ فهو دائر بين الإثم، دائر بين الإثم لقوله على الله بغير علم وإن أصاب. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، فإن قال على الله بغير علم فأصاب فهو آثم، وإن أخطأ فعليه إثمان. وقد يكون أكثر من إثم، قد يكون إثم الخطأ وإثم القول على الله بغير علم وإثم من التبع، صحيح؟ طيب الآن يا إخواني نرجع لكلام المصنف. ساعة كم أولا؟ لسه بدري؟ أنت المسؤول. طيب بكم تسمحون لي؟ ها؟ عبرحتي تحر. طيب كم تسمحون من الوقت؟ ها؟ ثلث ساعة. في موافقة على ثلث ساعة ولا كتير؟ لو أردتم نحن نشقها نصفين إذا نقف إلى هذا الحد. نعم. زكاة الفطر يا إخواني لو قرأنا الآن ستمضي معنا، لأن إحنا غالب المسائل إيه؟ وضحت بالنسبة لنا، فخلينا نبدأ كده ونشوف، وبعدين نخلي الأسئلة للآخر. يقول المصنف رحمه الله تعالى تجب بأول ليلة العيد. يبقى ما سبب وجوب زكاة الفطر؟ رؤية هلال شوال، يعني غروب شمس آخر يوم من رمضان، واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا سبب الوجوب. ومعنى ذلك أن من مات في أول الشهر تجب عليه زكاة أولى. يعني مثلا رجل صام 20 يوم 25 يوم 28 يوم وتوفي، أهله يخرجوا عنه زكاة ولا لا يخرجوا؟ لا يخرجوا. لماذا؟ لأنها لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان. طفل ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وتبين الهلال بعد ذلك، يعني غربت الشمس والأم ولدت، وبعد ساعتين ظهر الهلال، ها يجب ولا لا يجب؟ لا يجب. طيب ولد قبل الغروب بدقائق، يجب ولا لا يجب؟ يبقى سبب الوجوب هو ايه يا اخواني؟ دخول شهر ايه؟ شوال. يقول وتجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني ايه كلمة أعصر؟ يعني كانش عنده قوة ليلة العيد ويوم العيد، خلاص هذا قبل الغروب لا تجب. وبعده تستقر في الذمة. لا كان غني، عن ايه غني في هذا الباب؟ يعني عنده قوة يوم العيد وليلة العيد، وبعد الغروب أكل وجاله ضيوف راح أكلهم الأكل، ده كان غني قبل الايه؟ قبل الغروب. طب معناها ايه؟ انها تستقر في الذمه، نقول هي في ذمتك، فان اغتنيت اخرجتها، لان استقرت عليه وقد ايه؟ لا وقد وجبت لغناه. وكلمه الغنى في هذا اليوم معناها ايه؟ انه عنده قوت يومه وليلته، قوت يوم العيد وليله العيد. قال وهي واجبه على كل مسلم. واجبه هنا بمعنى اخواني فرض، لانهم يساوون بين فرض والواجب. طبعا احنا الان بنقرا المات والادله مضى. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يبقى واجب عليه اذا وجد قوته وقوت عياله يوم العيد وايه وليله العيد، بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابه وثياب بذله وكتب علم. يعني هذه الاشياء الان، المسكن عنده والخادم عنده والدابه عنده والثياب والكتب العلم، لا يجب عليه ان يبيع شيء من كتب العلم، وعنده هذا القوت الذي فيه هو والخادم والعيال يوم العيد وليلة العيد، تجب ايه؟ تجب عليه، تجب عليه الزكاة. وتلزمه عن نفسه، اول وجوب عن النفس، خلاص. فان فضل عن قوته وقوت عياله صاع يخرج عن النفس، وعن من يمونه من المسلمين، يبقى كل من يمونه من المسلمين. لكن ان لم يجد الا صاع وحين اخرج عن نفسه، فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه. يبدأ بمين؟ طيب بعد ذلك يبدأ بمين؟ بالزوجة. هنا الآن يا أخوان يدخل معي باب اسمه باب النفقات، باب يسمى باب النفقات. لازم نخرج الآن اطرادا لباب النفقات، لكن هننظر باب الزكاة وبعدين نشير إليه في آخر المحاضرة. يبقى يبدأ بمين يا أخواني؟ النفس ثم الزوجة. قال فرقيقه، الحظ الآن سيخرج عن العبد. طب ليه ما أخرجش عن الولد قبل الرقيق؟ الولد أليس مسؤولا عنه؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يجب عليه النفق على الولد. فلماذا قدم الرقيق؟ لأن الرقيق يجب عليه وجوبا عينيا، والولد إن أعصر عنه أطعم عنه العصر التالية. يبقى الأب وإن عانى يبقى الجد، هو إن أعصر عن هذا الولد يبقى ينفق من؟ الجد. لكن الرقيق إن أعثر عنه ولم يستطع أن يطعمه، فإما أن يطعم وإما أن يعتق. يقول له روح شوف حد إيه يطعمك، أو روح أنت حر أو يبيع. طب لماذا؟ لأنه امتلكه. إذن يا إخواني الرقيق له أحكام في الإسلام تتعلق بالنفقة والمسكن والملبس والمأكل والتزويد، مقدم حقنا الولد. طيب بعد الرقيق الأم إن لم يكن لها زوج ينفق عليه، واضح كده؟ ثم يليه الولد فولده. إذن يا إخواني هذا الترتيب الذي قاله في باب الزكاة هو نفس الترتيب الذي يوجد معي في باب النفقات. الحظ الآن أبواب العلم إيه؟ مرتبطة، مرتبطة. قال وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان. هذه مسألة اختلف فيها. إيه بقى تبرع بمؤونة شخص في شهر رمضان هذه؟ أنت الآن قلت له يا فلان كل يوم افترق وسحورك عندي طوال الشهر، يبقى انت تبرعت بايه؟ بمؤونته، انك هتطعمه وتسقيه طوال الشهر. قال اذا تجب الزكاه عليه. طب ليه يا اخواني؟ تعال شوف حكمه الزكاه، حكمه زكاه الفطر. زكاه الفطر يا اخواني شرعت لاشياء كلها ورد فيه هنا طهرة للصائم من اللغو والرفث، هتكفره ما حدث في الصيام من لغو ورفث، هذه واحد. اثنين طعمة للمساكين هتغنيهم. ثلاثة شكر للمنعم سبحانه وتعالى على نعمة الإفطار. فهم نظروا الآن أنت أطعمته وسقيته طوال الشهر ثم جاءت منة الفطر، فالمنة لك عليه وأنت مستحق للأجر، فيجب عليك زكاة فطر. هذا إخواني ليس تكليفا، هذا تشريع. والصحيح أنه لا تجب عليك، تجب عليه هو. فإن أديتها عنه تبرعا أجزأ إن وافق. خلاص كده يا إخواني؟ طيب فضل. لا طبعا احنا قلنا الأسئلة الخارجة ننتظر عشان نخلص بس. يقول لا على من استأجر أجيرا بطعامه، أنت هناك تبرع بالمؤونة، قال فوجبت عليك الزكاة. طيب استأجرت واحد بطعامه، قلت أنت الآن هتيجي تعمل عندي وأجرتك طعام الإفطار والسحور أو الإفطار، يجب عليك زكاة الفطر؟ لا. طب لماذا؟ لأنه إنما أكل أجرته مش منة. واضح كده يا إخواني؟ لكن لما كانت إطعامه منة كانت الزكاة إيه؟ واجبة عنده. وكنا يا إخواني هذه النظرة الآن نظرة للإيه؟ للحكمة. لكن الصحيح واضح كده؟ وهم يستدلوا على هذه يا إخواني أيضا بنص لكن لا يدخل معنا، اللي هو نص أدوا صدقة الفطر عمن تمونونه، أدوا زكاة الفطر عمن تمونونه. يعني إيه تمونونه؟ يعني يدخلوا في نفقاتكم. طب ده دخل في النفقة وجوبا ولا تبرعا؟ اختلفت حكمين الآن. لكن تمونونه هنا المقصود يا إخواني النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. قال وتسن عن الجنين، يبقى زكاة الفطر تسن عن من يا إخواني؟ عن الجنين. وهذه يا إخواني سنة عثمان. من هو الجنين يا إخواني؟ الطفل ما دام في بطن أمه يسمى جنينا، فإذا ولد لا يسمى جنينا، يسمى طفل أو رضيع. واضح كده يا إخواني؟ طيب الجنين تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب. طب لماذا؟ لأن الأحكام التي عليه ليست أحكام تكليفية لكن أحكام بأصل الوضع، يعني أحكام وضعية. فإذا إذا لم يكن مكلفا، لأن بعض الأحكام تكليفية فطوله طبعا على من؟ على وليه، يبقى لا تجب فيه الايه؟ الزكاة. لكن عثمان بن عفان كان يخرج يا إخواني الزكاة عنه. ماشي كده يا إخواني؟ طيب هذه يا إخواني جملة مسائل هذا الباب على الإجمال. بقي عندنا يا إخواني مسألة من المسائل المهمة، وهذه أرجو من إخواني أنهم يذكروني بها في المرة القادمة، اللي هي إخواني باب النفقات. وهذا الباب النفقات لا يدخل معي في باب الزكاة، لكن هذا يوجد في أحكام الأسرة في باب النكاح قبل باب الحضانة، يأتيك باب الايه؟ النفقات. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. النفقات يا إخواني بتجب على الغير بثلاثة أسباب. النفقات بتجب على الغير بثلاثة أسباب، نذكرها إجمالا. النفقة على النفس هذه تجب عليك لا إشكال، لكن تجب على الغير بثلاثة أسباب. السبب الأول النكاح، واضح كده يا إخواني؟ السبب الثاني القرابة الخاصة، مش كل قرابة لكن القرابة الإيه؟ الخاصة. السبب الثالث الملك، فقد تجب النفقة على الدواب، يعني النفقة تكون على النفس، على الزوجة، على الأبناء، على الأقارب، على المملوك، على الدواب. ستة أنواع من أنواع النفقات، واحدة على النفس وخمسة على الغير. واحدة على النفس وخمسة على الغير. أسبابها كم؟ ثلاثة: النكاح، القرابة الخاصة، الملك. نقف إلى هذا الحد ونكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أرجو في بداية المحاضرة أن إخواني يذكرون بإيه؟ بباب النفقات. فقط نرسم فيها حدودا. أنا ممكن أكلف إخوانا كل روح باب النفقات، لكن أنا عارف بالاختبارات إيه طلبة، فنرسم لها ولو صورة سريعة يفهم بها إخواني الإيه؟ أصل الباب. يسر الله الخير بغير وعد. باب الصيام لما كانت زكاة ورح باب الزكاة، لما سميت زكاة ورح باب. نعم من عارف هو بيتكلم انه باب ايه؟ الزكاة. فبيأتي بكل ما يناسب، بيأتي بكل ما يناسب.